بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا لقاؤنا المعدود أو غير المعدود في هذا الدرس من قراءة كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد شرعنا في القراءة الماضية في باب التيمم، وقرأنا الحديث الأول، ونقف اليوم مع الحديث الثاني. الشيخ بكر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال الحافظ ابن دقيق العيد عن عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي بنون بعد المهملة، أحد السابقين من المهاجرين، وممن عذب في ذات الله تعالى، قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله عنه سنة 37. والكلام على هذا الحديث من وجوه.
طيب، قف، جزاك الله خير. الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحديث هذا هو الحديث الثاني في باب التيمم. وقبل أن نشرع في قراءة ما يتعلق من شرح بهذا الحديث، لعلنا نشير إلى بعض القواعد الأصولية التي تتعلق بهذا الحديث مما ذكره ابن دقيق العيد ومما لم يذكره. أولى هذه المسائل التي لم يذكرها ابن دقيق العيد، وهو ما سبق وأن ذكرناه في الحديث الأول من جواز الاجتهاد، من جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار بن ياسر اجتهد وقاس في هذا الموقف بحضور النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. وقلنا أن هذه مسألة ذكرناها فيما سبق، قلنا أن هذه مسألة تذكر في باب الاجتهاد في أصول الفقه، ويستدلون على جواز الاجتهاد. ولعل قائل يقول: وما الفرق إذا قلنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته؟ قلنا: إذا قلنا جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك بجواز الاجتهاد بعد موته من باب أولى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ومع ذلك الصحابة يجتهدون، إذا كان المقام مقام اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الاجتهاد، فإذا كان الأمر كذلك جاز فيه جاز الاجتهاد، يستدلون بهذا الحديث وأمثاله. كذلك في هذا الحديث قاعدة يذكرها أهل الأصول، وهو أن البيان بالفعل، البيان إذا كان بالفعل يكون أبين وأوضح وأقوى من البيان بالقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كيف يكون التيمم، قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم بين له بالفعل. فاستدل أهل الأصول وأهل الفقه من هذا الحديث وأمثاله على أن البيان بالفعل أقوى في الدلالة من البيان من القول. والمقصود بالقوة ها هنا بمعنى وضوحه وبيانه، لا بمعنى دلالته من حيث الوجوب. وإلا سنقف إن شاء الله تعالى في قادم الأيام في 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 في, في غير هذا الحديث، أن دلالة الفعل، أن الفعل لا يدل على الوجوب، دلالة الفعل لا دلالة فيها على الوجوب، لكن المقصود هنا البيان، بمعنى أن تأثيره ووضوحه وبيانه الفعل يكون أقوى. ومن اللطائف التي تذكرتها ولعلي أذكرها الآن، أن الطوفي نجم الدين الطوفي الحنبلي لما جاء في هذا المقام أورد طرفة أو لطيفة، قال فإن صبيا من صبيان مكة هو أعلم بالحج بنسك الحج من الفقيه الذي يأتي من الآفاق ولا يكون من أهل مكة. لما؟ لأن هذا الصبي وهذا الطفل تردد الحج أو حج أكثر من مرة، مرتين، ثلاث مرات، فأضحى بالفعل بيان الحج بالنسبة له على غاية في الوضوح، بخلاف الفقيه. الفقيه فإن الغالب أن نسك الحج إنما يقرأه عن الكتب. فيقول هذه اللطيفة، يقول فرب صبي من صبيان مكة هو أعلم بالحج بمناسكه، يعني بمناسكه، من فقيه لم يحج قبله. هذه ثم قاعدة أخرى وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وهي من أهم هذه القواعد، وهو ما استند إليه ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في إبطال القياس. الظاهرية يبطلون القياس ويردون القياس، وابن حزم من أكبر الأدلة التي استدل بها على بطلان القياس هو هذا الحديث، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في ترجمة الراوي، قال عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك ابن كنانة أبو اليقظان، كنيته أبو اليقظان، أبو اليقظان العنسي بنون بعد المهملة، أحد السابقين من المهاجرين وممن عذب في ذات الله تعالى، قتل بلا خلاف، أي لم يختلف المؤرخون وأهل التراجم في تاريخ وفاته، قال قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله تعالى عنهما سنة 37. ثم قال كعادته أو على عادته، والكلام على هذا الحديث من وجوه. نعم.
قال رحمه الله: أحدها يقال أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح وقد مر. الثاني قوله فتمرقت في الصعيد كما تتمرق الدابة، كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصا، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميعه. قال أبو محمد بن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارا قد رأى أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط. وجوابه أن الحديث يدل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتمدون على صحة كل قياس. ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، وهو التيمم، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغيا في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع.
أقف له جزاك الله. الكلام على الحديث من وجوه، أحد هذه الوجوه من حيث اللغة، ومر بنا سابقا في باب الجنابة قال: يقال أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح، وقد مر بنا في باب الجنابة، وقلنا أنه أخذ هذا المعنى الجنابة بمعنى أنه قد تجانب الطهارة لما كان الرجل أو المرأة إذا نزل منه الماء فيجنب كأنه تجنب الطهارة فأضحى في جنب أو في جنب من الطهارة. الثاني قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: فتمرغت في الصعيد، أي في التراب في الأرض، كما تتمرغ الدابة، بمعنى انبطح في الأرض ثم أخذ يدور ويتمرغ في التراب أو في الصعيد، قال كما تتمرغ الدابة. قال المصنف: كأنه استعمل القياس، أو كأنه استعمال للقياس لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم، بمعنى أن عمار يعلم مشروعية التيمم وأن هناك تيمما، لكنه كان يظن أن التيمم إنما هو خاص للجنابة الصغرى للحدث الأصغر لا للجنابة، فلذلك قاس واجتهد فتمرغ في الأرض أو في الصعيد كما تتمرغ الدابة. قال: استعمال للقياس لقياس لا بد فيه، أي لا بد وأن يكون قد تقدم في علم عمار بن ياسر مشروعية التيمم. وكأنه لما رأى وجه القياس، استعمل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه القياس، اجتهد فقاس، فبين المصنف هنا وجه القياس. قال: وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصا، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميعه. الوضوء إنما إذا أراد المرء أن يتوضأ إنما يلمس الماء أو يمس الماء في بعض أعضاء وضوئه، لكن غسل الجنابة يختلف، لا بد أن يمس الماء كل جسمه أو كل جسده. فقاس فرأى كذلك أن التيمم في حقه أن يمس الصعيد كل جسده، فتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة. هذا وجه القياس. هنا تنبه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث دليل على إبطال القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوبه بل خطأه، ولو كانت الأمور بالعقل وبالقياس صحيح، إذا كان الوضوء إنما يمس الماء بعض أعضاء الجسد في الوضوء في الحدث الأصغر، وفي الحدث الأكبر يمس الماء كل الجسد، ينبغي في القياس كذلك أن يمس الصعيد أو التراب كل الجسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا القياس وبين له أن الأمور لا تقاس هكذا، بل لا بد من نص. فقال أبو محمد بن حزم الظاهري في المحلى: في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارا عندنا في النسخ هنا قد رأى، أليس كذلك؟ قد رأى، لكنها في المحلى قدر هكذا، والله أعلم، يعني يصح المعنى، لكن ربما يقدر يكون أصوب. قال أبو محمد ابن حزم الظاهري في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، إذ هو بدل، التمرغ في الصعيد هو بدل عن الغسل الجنابة، هكذا رأى وهذا هو قياسه. قال: فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أبطل هذا القياس، وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط، وأن الأمور لا تقاس هكذا، لكن لا بد من الوقوف على نص. هذا استدلال الظاهرية بهذا الحديث. فاحتاج الجمهور إلى الجواب عن هذا الحديث، بل وقلبوا، والقلب معروف عند أهل الأصول، وهو أن يقلب الدليل على الخصم، بمعنى الدليل الذي استدللت به أقلبه فأجعله حجة عليك وحجة لي. بدأ ابن دقيق العيد في توجيه أو في بيان هذا الحديث، قال: وجوابه أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، لأنه لا بد أن يكون الدليل مساويا للمدلول، ما يكون أعم منه ولا أخص. الدليل لا يكون صحيحا وسليما إلا إذا كان مطابقا لمدلوله، فإذا كان أعم ضعف الاستدلال به، وإذا كان أخص كذلك ضعف الاستدلال به. كأنه يقول ابن حزم: لك أن تستدل بهذا الحديث على بطلان هذا القياس الخاص الذي قاسه عمار بن ياسر، لكن لا تستطيع بهذا الدليل أو بهذا الحديث إبطال مجمل القياس أو أصل القياس، فأصل القياس أصل عظيم، لكن بإمكانك أن تبطل. وإبطال الخاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أبطل هذا الدليل الخاص أو هذا القياس الخاص، فلذلك كان المدلول الدليل الذي استدل به ابن حزم لا يطابق المدلول، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، لا يلزم من إذا أبطلنا هذا الدليل الخاص أو هذا القياس الخاص لا يلزم من ذلك أن نلغي كل أصل القياس ونقول القياس في أصله باطل، لا سيما وأن أهل القياس الذين يقولون بالقياس يقرون، يقولون: نحن نقر أن هناك أقيسة ضعيفة، وأقيسة موهومة، وأقيسة باطلة، هذا أمر نقره، لا ندعي صحة القياس في كل الأمور. فلذلك هذا الحديث الذي استدل به ابن حزم نقول صحيح، دلالته على بطلان هذا القياس الخاص نسلم به، لكن لا يلزم منه بطلان كل القياس أو أصل القياس، لا سيما وأننا نقول أن نقر، أي أهل القياس القائسون نقر بأن هناك أقيسة موهومة وأقيسة ضعيفة، بل وأقيسة تكون باطلة. هذه أولى الأجوبة. وثمة جواب آخر، قال: ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، وهو التيمم. من شروط القياس، الشروط التي يضعها أهل الأصول وأهل الفقه، مساواة الأصل للفرع، أو مساواة الفرع للأصل، لا بد وأن تكون العلة مساوية. فها هنا قال وجه آخر في الجواب عن هذا الاستدلال الذي استدل به ابن حزم، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، وهو التيمم، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغيا في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. كأنه يقول البيان على ضعف القياس الذي استدل به عمار بن ياسر أن البدل وهو التيمم، إذا انتقلت إلى البدل وهو التيمم، لا يمس الصعيد كل أعضاء الوضوء في الغسل، أليس كذلك؟ إنما في التيمم تكتفي باليدين على خلاف سيأتي بيانه والوجه، لكن لا تمسح الرأس ولا تمسح الرجلين، أي في التيمم. قال: إذن اختلف الأصل والفرع في الوضوء، اختلف الأصل والفرع في الوضوء، فكان ينبغي كذلك أن يختلف، إذا كان القياس صحيح لا بد كذلك أن يختلف الأصل وهو الغسل من الفرع في حالة في حال الجنابة، ولا بد من مساواة الأصل للفرع، وهذا جواب آخر. ثم هذان جوابان عن هذا الحديث، والكلام الآتي هو قلب للاستدلال، ما يسمى في قوادح العلة عند أهل الأصول، قوادح العلة يعني 20 قادحا أو أكثر، منها القلب، وهي أقرب إلى علم نذكرها من قبيل الفائدة. علم الجدل أو قوادح العلة التي تذكر في باب الأصول هو من علم الجدل، استقاه أهل الأصول ثم وضعوه في أصول الفقه. يقول قائل: طيب إذا كان الجدل، يعني القواعد الأصول، تقولون قواعد الأصول هي التي تبنى عليها الأحكام، بينما الجدل وظيفته إبطال دليل الخصم وبيان بطلانه وضعفه، فما الذي أورد هذا إلى هذا فأدخلتموه في أصول الفقه؟ نقول: هذا توجيه لا بأس به. لذلك امتنع طائف بعض الأصول، القلة من الأصولين، من ذكر باب أو قوادح العلة في علم أصول الفقه، منهم الإمام الغزالي، يقول: هذا ليس من علم الأصول، القوادح العلة ليس من، بل هو إلى علم الجدل، هو أقرب إلى علم الجدل فلا موضع. لكن أكثر الأصوليين يذكرونه، يقولون: لأن من وظيفة الفقيه الأصولي الفقيه أنه لا يكتفي فقط ببناء الفروع على الأصول وبناء الأحكام، بل لا بد كذلك أن يصون هذه الفروع وأن يحافظ عليها من كل قادح ومن كل ما يضعف هذا، فلذلك أوردنا هذه القوادح وهي من مكملات العلم. نعم، هي ليست من أصول الفقه، لكنها من مكملات هذا العلم، لأن الفقيه لا بد وأن يكون محيطا وعالما. أولا، إذا بنى البناء، بنيت الفروع على الأصول، لا بد وأن تحافظ على هذا البناء مما يأتي من خصومك فيضعفه أو يهدمه، فأتوا بهذه القوادح، ما يسمى بقوادح العلة، وهذه القوادح إبطال لدليل الخصم ومحافظة على دليلك. منه ما يسمى بالقلب، القلب بمعنى إذا أتى خصمك بدليل استدل به، فمن تمام الاستدلال أن تأتي فتقلب هذا الدليل فتجعله حجة لك وحجة عليه، وهذا ما أورده ابن دقيق العيدي في الآتي. نعم.
بل لقائل أن يقول: الحديث دليل على صحة أصل القياس، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك كذا وكذا، كما جاء في الحديث، يدل على أنه لو فعله لكفاه، وهو دليل على صحة قولنا: لو كان فعله لكان مصيبا، ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع، لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينا في الآية، بل فلم يحتج إلى التمرغ، فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقادا كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص. الثالث،
كيف جزاك الله؟ طيب، قلب الدليل، قال: بإمكاننا أن نجعل هذا الدليل هذا الدليل بيان على حجية القياس. كيف؟ قال: لقائل أن يقول: هذا الحديث دليل على صحة أصل القياس، وتأمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك كذا أن تقول بيديك كذا وكذا. لو كان الاجتهاد من أصله مردودا أو القياس من أصله مردودا لما أورد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبارة كأنه يقول قياسك صحيح لكنك بالغت وتماديت، كأنه يقول قياسك يا عمار صحيح لكنك بالغت وتماديت، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا كالتيمم للوضوء. قال ولقائل أن يقول الحديث دليل على صحة أصل القياس، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك كذا وكذا كما جاء في الحديث يدل على أنه لو فعله لكفاه، وهو دليل على صحة قولنا لو كان فعله لكان مصيبا ولو كان فعله لكان قائسا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت هذا لكان قياسك صوابا، يعني تقدير الكلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك كذا وكذا بمعنى لو فعلت كذا يا عمار لكان قياسك صحيحا، ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية وهو ما سبق وأن ذكرناه، بمعنى كأنه يقول لو قست التيمم في الجنابة على التيمم في الوضوء لكان قياسك صوابا وصحيحا. ففي لفظه أو في لفظ الحديث وفي إشارته ما يدل على أن أصل القياس صحيح لكن عمار تمادى في ذلك. قال هذا كل هذا مبناه على ما سبق وأن ذكرناه في القراءة الماضية، وهو أن قوله تعالى وإن كنتم جنبا كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا كله على تقدير أن الملامسة هنا ليست الجماع، لأن هناك كثير من أهل العلم يقولون التيمم للجنابة مذكور بالنص أو لامستم النساء، المقصود بالملامسة هنا الجماع. يقول الشارح هذا كله مبنى على أن عمار بن ياسر لا يرى أن الملامسة هنا في الآية، وهو قول طائف من أهل العلم أن المقصود بالملامسة هنا أي لمس النساء لا المقصود به الجماع، أن فهم عمار بن ياسر في هذه الآية الملامسة هي غير الجماع، وإلا لما احتاج الأمر إلى أن يتمرغ، فإنه منصوص عليه أو لامستم النساء أي كنتم على جنابة فتيمموا، لكن فهم عمار لهذه أن الملامسة هي غير الجماع فأكدها المصنف وأكدها في القراءة الماضية أيضا. قال وهو دليل على صحة قولنا لو كان فعله لكان مصيبا ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية أو لامستم النساء ليس هو الجماع، لأنه لو كان عند عمار أي الملامسة هو الجماع لكان حكم التيمم مبينا أو مبينا في الآية فلم يحتج إلى التمرغ، فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس، بمعنى أن عمار فعله هذا كان عن طريق القياس لا عن طريق النص، وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص. ولعل فيه إشارة لمن يقول بل عمار رضي الله عنه ربما فعل ذلك لا من قبيل القياس لكن نصا بالآية، قال هذا غير بعيد جدا، لأنه لو فهم الملامسة في الآية بمعنى الجماع لتيمم كما أمر فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، لا 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 اكتفى بالتيمم، لكن فهم عمار ليس على هذا الوجه. الثالث
قوله أن تقول بيديك هكذا استعمال القول في معنى الفعل، وقد قالوا أن العرب استعملت القول في كل فعل.
أن تقول، ويقولون هذا تعبير مجازي، وطائف من أهل اللغة يقولون بل هذا استعمال العربي، أن يطلق على الفعل القول، أن تقول القول باللسان، لكن أن تقول بيديك هكذا وهكذا، فعبر بالقول عن الفعل. فبعضهم يقول هذا من قبيل المجازي، وآخرون يقول بل هذا شائع مستعمل في لغة العرب على وجه الحقيقة. نعم. الرابع
قوله ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك، فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا. ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقد ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله.
الحديث فيه ضربة واحدة، فضرب بيديه الأرض فمسح، فضرب بيديه فمسح بيديه ووجهه صلى الله عليه وسلم، فيه ضربة واحدة. وهذا مذهب كثير من أهل العلم، مذهب مالك ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، أنها ضربة واحدة. قال هذا الحديث دليل لمن قال بالضربة الواحدة. قال وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك، فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا. هذا مذهب الأئمة وأكثر العلماء. ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقد ورد فيه حديث أورده المصنف التيمم ضربتان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. لكن المصنف وكثير من أهل الحديث يضعفون هذا الحديث. نعم، ورد عن طائف من الصحابة أنهم كانوا يتيممون بضربتين، صح موقوفا عن الصحابة، لكنه لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب ضربتين، صح عن الصحابة لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول المصنف في الموازنة بين هذين الحديثين، قال إلا أنه، أي هذا الحديث، لا يقاوم في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. أي هذا الحديث، يعني حسبك أن حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث الذي روي فيه التيمم ضربتان، وإن روي في السنن، رواه أبو داود وغيره، لكنه دون هذا الحديث في الصحة، بل ضعفه بعض الطائفة من الأئمة، فقال هذا الحديث لا يقاوم هذا في صحته، فلذلك يقدم هذا الحديث. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الخامس
قوله ثم مسح الشمال على يمينه وظاهر كفيه ووجهه. قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، هذا في هذه الرواية وفي غيرها. ثم مسح وجهه بلفظة ثم المقتضية للترتيب، فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم، فأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا فرق عند أحد.
الحديث ثم مسح الشمال على يمينه وضاء بالواو وظاهر كفيه ووجهه صلى الله وسلم وبارك عليه. قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه، لكن الواو لا تقتضي الترتيب. وهذه أيضا مسألة يذكرها أهل الأصول في حروف المعاني، تسمى حروف المعاني، الواو وثم والفاء، حروف تجاوزت 20 حرفا يذكرها أهل الأصول، واستقوها وأخذوها من أهل اللغة. من ذلك أن الواو لا تفيد ترتيبا، لذلك إذا قلت عزيمتك البارح يا أحمد من جاءك، تقول لي والله جاني صالح وأحمد وخالد وعبد الله بالواو، لا، ما أفهم من ذلك أن أول من جاء صالح بعدين أحمد بعدين عبد الله بعدين خالد، لا يفهم ذلك، لكن بمعنى أن هؤلاء جاءوا، ولا يقتضي ذلك ترتيبا. كذلك جاءت في هذه الرواية، قال صلى الله قال ثم مسح الشمال على يمينه وظاهر كفيه ووجهه بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا. لكن ورد في رواية أخرى في غيرها بثم، ثم تقتضي الترتيب. إذا قيل قلت من جاءك البارحة في عزيمتك، تقول جاءني أحمد ثم صالح ثم عبد الله ثم خالد، فيعلم حينئذ أن هذه الثم أردت بها الترتيب، أن أول من جاء صالح ثم فلان ثم فلان ثم فلان هكذا. فجاءت رواية أخرى بثم التي تفيد الترتيب، فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم. فمن قال بالواو، فمن أخذ بالواو وقال لا هذه لا تقتضي ترتيبا، قال إذا كان البدل وهو التيمم لا يلزم فيه الترتيب فكذلك الأصل، وهؤلاء هم الحنفية الذين استدلوا بهذا، فكذلك الأصل وهو المبدل عنه وهو الوضوء لا يستلزم ترتيبا، لأن الرواية وردت بالواو المقتضية للجمع، فمسح بيمينه على شماله وظاهر كفيه ووجهه. إذا كان البدل لا ترتيب فيه فالمبدل عنه وهو الأصل الوضوء أيضا لا ترتيب فيه. لكن كما أشار المصنف بإشارته هذه أنه قد وردت رواية أخرى بثم التي تفيد الترتيب. نعم. السادس
قوله وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين. وفي حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويده، فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط، فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله عز وجل فاقطعوا أيديهم. وقد ورد في بعض روايات أبي الجهيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه والذي في الصحيح ويديه.
هذه مسألة أخرى، المسألة الفقهية الأولى في عدد الضربات، قلنا أن الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أنها ضربة واحدة، ولعلنا أيضا نشير إلى قاعدة أصولية تأتي في هذا المقام، أن الذي ورد عن عمار بن ياسر هي ضربة واحدة، أي ما ورد بعد ذلك بعد روايته الحديث ما روي عنه أنه إنما كان يأتي بضربة واحدة، فاستدل كذلك فقالوا راوي الحديث هو أعلم الناس بالحديث الذي رواه. هذه قاعدة معروفة، أن راوي الحديث الذي رواه هو أعلم الناس بروايته للحديث، فلذلك كل ما ورد عن عمار بن ياسر بعد ذلك من تيمم إنما كان بضربة واحدة، احتج من قال بأنها ضربة واحدة أيضا بفعل عمار بن ياسر راوي الحديث وهو أعلم بروايته. طيب، الخلاف الآتي إلى أين يكون المسح؟ هل يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين كما في الوضوء؟ فيها خلاف، وبعضهم ربما جاوز وبالغ وقال حتى الإبط، أي حتى الكتف. قال قوله وظاهر الكفين وظاهر كفيه ووجهه، قال هذا ظاهر الحديث يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، هكذا يضرب ويمسح كف، هذا ظاهر الحديث. قال وهذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي وأبي وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين. دليلهم قال حديث أبي جهيم، وحديث أبي جهيم أيضا هذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه، مسح وجهه ويديه قالوا اليدين إذا أطلقت نحملها على آية الوضوء، فيكون المجمل هاهنا يديه، لأن اليدين ممكن إلى الكوع هذه يدين، ممكن إلى المرفقين هذه أيضا يدين، وممكن إلى الكتف تسمى يدين، هذا مجمل. فقالوا نحمله على الوضوء آية الوضوء، لما كان الوضوء إلى المرفقين كان حديث أبي جهيم كذلك إلى يديه نحمله، أو يكون مبين أو يكون المبين له آية الوضوء فيكون إلى المرفقين. قال وفي حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه، فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط، فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله عز وجل فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومن قال إلى الكفين قالوا اليدين، اليدين ها هنا مطلقة في حديث أبي جهيم، فنحمله على اليدين الواردة في آية السرقة، فالمقصود بها إلى المرفأ إلى الكوع، هكذا تقطع يد السارق، فكذلك في حديث أبي جهيم. وربما أيضا قالوا أن المجمل في حديث أبي جهيم نحمله على المبين في حديث عمار بن ياسر، فيكون هذا الحديث موضحا لذاك، فيكون حديث أبي جهيم اليدين صحيح مجمل، نقر بأنه مجمل. مقدار الإجمالي نحمله على المبين في هذا الحديث الصحيح، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. قال وقد ورد في بعض روايات أبي جهيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه، والذي في الصحيح ويديه، ما ورد إلى ذراعيه ضعفه الحافظ ابن حجر، قال حديث أبو جهيم صحيح لكن الذي صح يديه، لفظة يديه، أما ما ورد بلفظ الذراعين ورواية أخرى بلفظ الإبطين قال فهذه روايات ضعيفة لا تستند على أصل صحيح، إنما الذي صح على اليدين. طيب لفظ اليدين قلنا أنه مجمل، سلمنا أنه مجمل، أنت بين أمرين، إما أن تحمله على أقرب الأدلة إليه وهو هذا الحديث حديث عمار بن ياسر، وهو تصريح أنه فمسح إلى كفيه فيحمل هذا على هذا، وآخرون كما ذكرنا قالوا بل نحمله على آية الوضوء فيكون المقصود بالمسح إلى المرفقين. هذا ما سمح به المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.